مسجدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة، والتي نشرح فيها كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى ورفع درجته في أعلى عليين. وكنت قد اتفقت مع حضراتكم قبل أن نمهد لهذه السلسلة بالحديث عن الآداب والأخلاق التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها ويتحلى بها، فتكلمت عن فضل العلم وشرف العلماء في حلقة مستقلة، ثم تكلمت عن الإخلاص في طلب العلم، ثم تكلمت عن الصبر والهمة العالية في طلب العلم، وكان اللقاء الماضي عن اختيار الشيخ. لا بد لكل طالب علم من أن يتلقى من أفواه العلماء مباشرة، لا بد لكل طالب علم من أن يزاحم العلماء في حلق الذكر بالركب، ومن اعتمد على الكتاب دون الرجوع إلى العلماء ضيع الأحكام وأتى بالأعاجيب، وقد ضربت أمثلة كثيرة في اللقاء الماضي. أحبتي في الله، تعلمون أن مكانة العلماء في الإسلام غالية وعالية، فلقد رفع الله عز وجل شأنهم وأعلى قدرهم وصان حقهم، نطقت بذلك آيات القرآن وأحاديث النبي العدنان والآثار. لا بد أن نتلقى عن العلماء. موضوع هذه الحلقة الأدب مع العلماء. إذا أردنا أن نتعلم فلا بد أن نتعلم على أيدي المشايخ، وإذا فعلنا فلا بد أن نتأدب مع الأشياخ، لا بد أن نتأدب مع العلماء. العلماء مكانتهم في الإسلام عالية وغالية، رفع الله شأنهم، أعلى قدرهم، حض على توقيرهم واحترامهم، صان حقهم، نطقت بذلك آيات القرآن وأحاديث النبي العدنان والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وعن أتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد ذكرت هذا تفصيلا في أول الكلام عن فضل العلم والعلماء، وإليكم أمثلة على سبيل المثال للحصر. اسمع إلى ما قاله ربنا في فضل العلماء، قال تعالى: في آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعلهم رب العالمين شهود على أجل مشهود، وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة وشهادته، وعدلهم. كذا قال تباركت آياته في المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: إن العلماء رفعهم الله في درجاتهم فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين 500 عام. رجل عابد، صوام، قوام، منفق، جواد، يبني المساجد، يبني المستشفيات، يكفل الأيتام، يسعى على الأرامل، ورجل عالم. الله رفع العالم فوق هذا المؤمن العابد ب700 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فيا باغي الخير أقبل، تعلم حتى يرفعك رب العالمين، ويا باغي الشر أقصر. كذا قال ربنا في شرف العلم والعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم الخشية، كما قال عبد الله بن مسعود. كذا قال رب العالمين: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: أولو الأمر في الآية هم الأمراء والعلماء. أولو أمر المسلمين في كل زمان ومكان من هم؟ الأمراء والعلماء. كذا قال رب العالمين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الفارق بين العالم والجاهل كالفارق بين الظل والحرور، كالفارق بين الأعمى والبصير، كالفارق بين الظلمات والنور، كالفارق بين الماء الملح الأجاج والماء الفرات السلسبيل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وفي السنة على سبيل المثال وبسرعة، روى البخاري في صحيحه عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا يا رب. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن المنير: من لم يفقهه الله في الدين فلم يرد به خيرا. من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. وأخرج الإمام الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح، عن أبي أمامة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. الله أكبر. فضل العالم على العابد، عابد رجل صوام قوام، قد أكلت الأرض جبينه وكفيه وركبتيه من كثرة السجود، صام حتى أصبح كالجذع المحترق بكاء من خشية الله، لا يفوت عاما إلا ويحج أو يعتمر، عابد. شوف فضل العالم على العابد كفضل النبي محمد على أدنى واحد من الصحابة. ومن الآثار، سئل ابن المبارك: من الناس؟ سئل ابن المبارك: من الناس؟ قال العلماء: قيل فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل فمن السفلة؟ قال الذين يأكلون الدنيا بالدين، دول السفلة، أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي التي يحلون فيها الحرام ويسعون في هوى الناس. فمن السفلة؟ قال الذين يأكلون الدنيا بالدين. قال أحدهم استضافه مذيع فبيقول له كلمنا عن أوصاف الحجاب، فقال كيت وكيت، لابد أن يكون ساتر. فقال المذيع ولابد أن يكون فضفاض. قال له لا أبدا أبدا. قال له يعني ينفع واحدة تمشي باسترش في الشارع؟ قال له لا بأس. قال له تبقى محجبة؟ قال له لا بأس. قال له الكلام ده بتقوله ازاي؟ طب هذه فتنة. قال له موضوع ان دي فتنة هذا امر يختلف من انسان الى اخر. ايه ده؟ لا واستاذ في الفقه، لا ده استاذ في الفسق. اي فقه؟ اي فقه؟ بلاوي مصائب تخرج علينا بين الحين والحين، ولا حول ولا قوة الا بالله. لابسة استريتش ومحجبة، وآخر قال لو المرأة لابسة فستان أو كذا ومبينة شعرها دي محجبة بنسبة 90%، يعني جايبة امتياز، دي تخش بقى مقعد صدق في الجنة. في حاجة يا ابني اسمها محجبة 90% و60%؟ ايه الكلام ده؟ من أين يأتون بهذا الكلام؟ هذا الكلام لم يقل به قبل إنس ولا جان. آخر يقول المعازف حلال ولا بأس، وإحنا اللي سقطنا المطربين لما ما اشتريناش الأناشيد الأغاني اللي فيها مزيكا ودينية، إحنا السبب. أمر عجيب عجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الحسن لا ويقول أحدهم في حديث البخاري الذي قال فيه النبي يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى، يعني الزنا والحريرة والمعازف والقينات. قال يا أخوانا اللي يعمل ثلاث حاجات من دول يبقى حرام، ثلاث حاجات مع بعض. يا سلام، أنا عايز أعرف من أهل العلم قال هذا الكلام. يعني لو واحد زنا بس يبقى حلال؟ راجل لبس حرير فقط يبقى حلال؟ مين اللي قالك لو ثلاثة بس يبقى حرام؟ أمور عجيبة تجعل الحليم حيران. سئل ابن المبارك من الناس؟ قال العلماء. فمن الملوك؟ قال الزهاد. فمن السفلة؟ قال الذين يبيعون الدنيا، الذين يأكلون الدنيا بالدين. وقال الحسن رحمه الله تعالى يوزن مداد العلماء بدم الشهداء، فيرجح مداد العلماء بدم الشهداء. حبر اللي أهل العلم كتبوا به وصنفوا به يتوزن في الآخرة بدم الشهيد. تخيل الكفة اللي فيها مداد العلماء ترجح على الكفة التي فيها دم الشهداء. أي شرف لأهل العلم. حتى الشهداء في الآخرة يود أحدهم كما قال ابن مسعود أن لو بعث عالم، أن لو بعث عالم لشرف العلم. وقال الأوزاعي رحمه الله الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم لا شيء. الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم لا شيء. وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى العلماء هم أرحم الناس بأمة النبي محمد، هم أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم. قيل وكيف ذلك؟ قال آباؤهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة. وقال الحسن رحمه الله تعالى كانوا يقولون إن موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. إخوتي في الله، إن التأدب مع العلماء الموقعين عن رب العالمين هو في الحقيقة تأدب مع الله عز وجل، وذلك لأن تعظيم العلماء تعظيم لشعائر الله عز وجل. وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة هي كل ما أشعر الله عز وجل بتعظيمه من أمور الدين، وكل ما أضيف لله فهو عظيم، وكل ما أضيف لله فهو شريف. حتى أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان يقول: لا تقول مصيحف، اوعى تقول على المصحف مصيحف، لا تقول مسيجد، اوعى تقول عن المسجد مسيجد بالتصغير، ما كان لله فهو عظيم وحسن وجميل. هذا العالم يشغل مع ربنا، ينشر دين الله، يعلم الناس أمر الله ونهي الله، لابد أن نعظمه، أن نوقره، أن نحترمه. روى الإمام أحمد والحاكم والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. النبي قال: أنا بريء من الناس الذين لا يحترمون العلماء، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. واسمع هذه العجيبة: بلغ من أمر تعظيم العلماء أن نص العلماء على ذلك في متون الاعتقاد التي تضم القضايا العقدية الكبيرة. العلماء في متون العقائد نصوا على احترام العلماء. اسمع، قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. الله أكبر. ما هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الطالب مع شيخه، التلميذ مع أستاذه؟ الأدب الأول التوقير والإجلال والتقدير والاحترام. الأدب الثاني التواضع بين يدي شيخه. الأدب الثالث الصبر على جفوة الشيخ إن جفا. الأدب الرابع إحسان الظن بالشيخ. الأدب الخامس الذب عن عرضه. الأدب السادس أن تدعو له حيا وميتا. الأدب السابع أن تتأدب معه بأدب السؤال. الأدب الثامن ألا تماريه ولا تجادله. الأدب التاسع أن تكف لسانك عن الخوض في أعراضهم. طيب على التفصيل، الأدب الأول مع العلماء ما هو؟ التوقير، التقدير، الإجلال، الاحترام، الهيبة. قال طاووس بن كيسان: إن من السنة أن توقر العالم. أهل السنة من دينهم احترام العلماء. إن من السنة أن توقر العالم. وذكر الخطيب في الجامع عن الشعبي قال: اسمع دي، صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة حتى يركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خلي عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. قل لا، نتعلمنا نحترم العلماء كده، اركب وأنا أسحب لك الدابة. هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وأكثر الناس أدبا مع شيخهم هم الصحابة، أكثر التلاميذ أدبا وتوقيرا واحتراما لأستاذهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وقد أمرهم الله عز وجل في قرآنه باحترام الرسول وتوقير الرسول وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. رب العالمين أمرنا أن نعزر النبي وأن نوقره. قال أهل العلم: ومعنى تعزروه أي تبالغوا في تعظيمه. نعظمه تعظيم ليس فيه غلو، وتعزروه تبالغ في تعظيمه بما هو أهله صلى الله عليه وسلم. ونهى الله عز وجل عن التقدم بين يدي النبي بالقول، لأن هذا ينافي الأدب، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ونهاهم ربنا عن رفع الصوت في حضرة النبي، لأن هذا ينافي الأدب، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية نزلت في الشيخين الكبيرين، في الصديق وفي الفاروق، وكان الشيخان من بعدها يتكلمان مع النبي كأخي السرار، همسا همسا، وكان النبي يقول: ارفع صوتك يا عمر، لا أفهم ما تقول، من خوف عمر من رب العالمين ومن تقدير عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استجاب الصحابة لأمر الله في هذه الآيات التي مرت، فتأدبوا مع النبي في قصة صلح الحديبية. جاء عروة بن مسعود مفاوض مكة يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عروته يرمق أصحاب النبي، يرمقهم بعينه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هو كان عروة قال له: أنا شايف حواليك أوباش، لو قامت الحرب تركوك. النبي ما جاوبش عليه إلا بطريقة علمية، أمرهم أن يأتوه بالوضوء بالماء ليتوضأ. النبي هو بيتوضأ كده ما فيش قطرة مية سقطت على الأرض، حتى النخامة، حتى غسالة الفم، حتى غسالة القدم يقتتلون عليها، ومن فاز بقطرة دلك بها وجهه وجلده. قال عروة: وإذا أمرهم، يعني رسول الله، بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فيش حد من الصحابة كده يقعد يحملك في النبي كده، لا، في أدب، تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه إلى قريش فقال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط تعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري وأبو داود وأحمد. الصحابة كانوا في قمة الأدب مع النبي، في قمة التقدير والاحترام والهيبة والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع دي: روى الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح عن أبي رزين رحمه الله ورضي عنه قال: قيل للعباس بن عبد المطلب: أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عباس، ده عم النبي، بقولوا أنت أكبر ولا النبي؟ شوفوا أدب العباس مع النبي، شوف توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو أكبر لكني ولدت قبله، هو أكبر مني لكني ولدت قبله. أي أدب، أي توقير، أي تقدير. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه لكم ما أطقت. شوف عمرو بن العاص يقول لك أحب إنسان لقلب النبي محمد، أكتر إنسان له هيبة واحترام عندي النبي محمد، من هبته ما كنتش أقدر أمل عيني منه، ولو سألتوني أوصفه لكم مش هعرف، لأني ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. كذا روى أبو يعلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله عن شيء فأتهيب منه وإن كنا نتمنى الأعراب. يقول لك صاحب النبي البراء يقول لك كنت أقعد بالسنة عندي سؤال، من هبة النبي، من إجلالي للنبي، من توقيري للنبي، أقعد بالسنة أتهيب أن أسأله هذا السؤال؟ وأنا شأني كشأن الصحابة، كنا نحب الأعرابي يأتي من البادية يكون عنده عقل وفصاحة فيسأل رسول الله فيجيبه فنتعلم صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني في الكبير حديثا رائقا رائعا، لما قرأته بصراحة عجبت. اسمع، عن أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، سهل من الصحابة، أنه كان في مجلس قومه يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون. سيدنا سهل قاعد مع مجموعة من أهله من قومه بيحدثهم بكلام النبي، فبعضهم أقبل على بعض عمين يكلموا بعض، فغضب ثم قال: انظر إليهم أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقبل على بعض، أما والله لأخرجن من بين أظهركم ولا أرجع إليكم أبدا. فقلت له: أين تذهب؟ قال: أذهب أجاهد في سبيل الله. فارق أهله، لأنه وجد فيهم عدم توقير للنبي، لكلام النبي، ده بعد موت النبي. أنا بقول قال رسول الله وانت بتكلم ده تضحك مع ده، فين الأدب؟ حرمة النبي يا أخوانا بعد موته كحرمته في حياته. ومن توقير العلماء للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله القاضي عياض، قال عياض: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حياته. اسمع الأعاجيب، الأعاجيب، اسمع. روى الخطيب في الجامع عن ابن وهب قال: حدثني مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض، فسأله عن حديث من أحاديث النبي وهو مضطجع، سعيد عيان نايم ممدد في فرشته، فواحد سأله عن حديث من أحاديث النبي، فجلس سعيد قام وقعد كده، فقال الرجل: وددت أنك لم تتعنى، أنت مريض وتعبان وحالتك صعبة، أنا غلطان إني شكيت عليك، وددت أنك لم تتعنى. فقال: اسمع، إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله وأنا مضطجع. يا ابني ده مش أدب مع النبي، إن أعمل كده وأقول لك قال رسول الله، إن أمدد وأقول لك قال رسول الله، هذا ليس من الأدب مع رسول الله، مع أن سعيد معذور، لكن غلبه أدبه وحبه وإجلاله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الخطيب في الجامع عن معن بن عيسى القزاز قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، كل ما يروح يجلس في المسجد هيقول قال رسول الله لازم قبلها يغتسل ويبخر الثوب ويطيب البدن، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره، زبره يعني زجره، ونهره يعني اداله كلمتين في جنابه وقال: يا هذا، إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته فوق حديث النبي فكأنما رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا أحبتي في الله إلى هذه العجيبة، وهذه من أعجب ما قرأت في حياتي. اسمع، روى صاحب ترتيب المدارك الجزء الأول صفحة 155 عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: كنت عند مالك وهو يحدثنا، كنت عند مالك وهو يحدثنا، فلدغته عقرب 16 مرة. الإمام مالك قعد في الدرس، عقربة لدغته، ضربته بإبرتها 16 مرة. قال: ومالك يتغير لونه ويصبر ولا يقطع حديث رسول الله، فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت: يا أبا عبد الله، لقد رأيت منك اليوم عجبا. قال: إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين احنا النهاردة من الأدب مع كلام النبي؟ وهناك من يطعن في السنة جملة، وهناك من يقول الحديث الذي يتفق مع عقلي آخذ به، والذي لا يتفق مع عقلي ألقي به بعيدا. دول الناس ما عندهمش أدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر صاحب جامع بيان العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت 2 سنين أريد أن أسأل الفاروق عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله وما منعني منه إلا هيبته. ابن عباس عنده سؤال هيموت عايز يعرف إجابته، وإجابته عند عمر 2 سنين مش قادر يسأله، هيبة وإجلالا لعمر. قال: فذكرت ذلك لعمر فقال: هما عائشة وحفصة. وهذا الشافعي رحمه الله، اسمع اسمع، دحنا والله العظيم ربنا يتوب علينا ويهدينا ويعلمنا الأدب. قال الشافعي: كنت أصفح الورقة صفحا رفيقا بين يدي مالك هيبة له لئلا يسمع وقعها. يا سلام، بقى الشافعي تلميذ سيدنا مالك يقول لك لما أقعد في درس الإمام مالك كده وعايز أقلب الورقة، أقلبها كده، يقلب الورقة إيه؟ صفحا رفيقا جدا عشان الإمام مالك ما يسمعش صوت الورقة والشافعي بيقلبها، فيبقى هذا يعني ينافي الأدب مع الأستاذ، هذا في نظر الإمام الشافعي. وهذا الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. راجع مناقب الشافعي للبيهقي تجد هذا الكلام. النهاردة المساجد أمرها عجيب، تقف خطبة الجمعة وتلاقي واحد يسقف لك خلص ورانا أشغال كان واحد في قهوة، تقف درس العلم وتلاقي واحد سرح لك بقولة وعمال يسقي الناس كان واحد في الصحراء الغربية. هذا كله ينافي الأدب. تلاقي واحد قاعد قدام الشيخ وفرد رجليه في وش الشيخ، عمال يعبث بلحيته، يعبث بإصبعه في أنفه، في إيه الكلام ده؟ فين الأدب؟ هذا كله ينافي الأدب. وذكر صاحب تذكرة الحفاظ قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. شفت في درس عبد الرحمن بن مهدي محدش يقوم، محدش حد يبري ألم، محدش يتكلم كلمة، كأن الطيور على رؤوسهم كأنهم في صلاة. أدب. وذكر الخطيب في الجامع عن الليث قال: كان سعيد بن المسيب يركع 2 ركعتين ثم يجلس، فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا إذا ابتدأهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. أدب 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 عالي. النهاردة بنعاني من فقدانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر الذهبي في السير قال أبو مصعب كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا. هنا في درس الإمام مالك ما حدش يبص للي جنبه، مش تلاقيه قاعد في الدرس في خطبة الجمعة ومعاه المحمول وفتحه وعلى نغمات مجسمة كل شوية تيت 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 تيت، إيه الكلام ده؟ حتى في الروضة، حتى عند طواف الكعبة نجد هذه الرزايا والبلايا. أين الأدب يا أمة الأدب؟ قال وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهابه، وكان يقول لا نعم، ولا يقال له من أين قلت ذا، حتش رجعه هيبة له. قال ابن الخياط وهو يمدح مالك يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان، رحمه الله. وذكر صاحب تذكرة الحفاظ في ترجمة إبراهيم ابن أبي طالب قال الإمام أحمد ابن إسحاق الفقيه ما رأيت في المحدثين أهيب من إبراهيم ابن أبي طالب، كنا نجلس في مجلسه كأنما على رؤوسنا الطير. لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عطاسه، عطس في درس الشيخ، عطس حاجة غصب عنه فعمال يخفي العطس هيموت. قال فقلت له سرا لا تخف فلست بين يدي الله، بقول له يا عم الرعب ده، لا تخف فإنك لست بين يدي الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله لزمته شيما 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. وذكر ابن الجوزي عجيبة، والله شيء عجيب، ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد صاد 83 قال إسحاق الشهيد كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة في المسجد فيقف بين يديه علي ابن المديني والشذكواني وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم. خد بالك الواحد من دول لو فكناه يعمل جمعة، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، الشذكواني، الواحد من دول لو فكناه يعمل جمعة، دول بقى كلهم وغيرهم. قال يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم من العصر إلى أن تحين صلاة المغرب، ولا يقول لأحد منهم اجلس، ولا يستطيعون هيبة منه وإجلالا له. فين الأدب ده النهاردة؟ لو واحد قاعد نايم لك في الجامع والشيخ بيتكلم في خطبة الجمعة، في ناس ظبطة معاد نومها على قول الشيخ في خطبة الجمعة إن الحمد لله، ويطلع يا ولدي يقول إن الحمد لله، لا تاني وصل لسطح القبر، ظابط معاد نومه على إن الحمد لله. إيه ده؟ إيه ده؟ اللهم اهدنا يا رب. وهذا الخليفة المعتضد كان يتأبط ثابت بن قرة، فسهى أمير المؤمنين سهى ووضع يده على كتف العالم ثم سحبها بسرعة وقال سهوت يا أبا الحسن عذرا، سهوت يا إمام عذرا، فإن العلماء يعلون ولا يعلون. شوفوا التوقير، شوفوا الاحترام، شوفوا التقدير، بل اسمعوا إلى هذه وخذوها مني. ذكر أهل العلم أن الصالح إسماعيل الأيوبي وكان يحكم الشام استعان بالنصارى على قتال أخيه نجم الدين أيوب حاكم مصر، لو اسمه الصالح، صالح ايه ده؟ فاجر. اسماءه خلاص على الصالح اسماعيل، ويستعين بالنصارى لقتال المصريين، وبيحارب اخوه، يقاتل اخيه، يقاتل نجم الدين، واسمه الصالح. ولله ضر القائل، نعم، ومما يزهدني في ملك اندلس اسماء معتمد فيه فيها ومعتضد، ومما يزهدني في ملك اندلس اسماء معتمد فيها ومعتضد، اسماء مملكه لا وجود لها كالهر يحكي انتفاخا صوله الاسد. الصالح اسماعيل، استعينوا بالنصارى على قتال اخيه نجم الدين ايوب حاكم مصر. علم بذلك العز بن عبد السلام، فصعد المنبر في دمشق ونهى عن هذا، ونهى عن التعاون مع هؤلاء، فاعتقلوا وأتوا به في الحديد، وجعلوه في العسكر في خيمة بجوار خيمة السلطان. ثم جاء الوزير إلى سلطان العلماء العز بن عبد السلام وقال: يا إمام، لقد أخطأت، لقد كلمت السلطان في شأنك، فقم معي وقبل يده يعفو عنك. فقال العز بن عبد السلام: ماذا تقول يا هذا؟ أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدي. يا قومي، أنتم في واد وأنا في واد آخر. وقام يصلي قيام الليل ويقرأ القرآن، فسمعه بعض قادة النصارى وهم في خيمة السلطان الصالح إسماعيل، فقالوا: من هذا؟ قال: هذا أكبر علمائنا، سجناه لأجلكم. فقال قادة النصارى له: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. نحن أولى بهذا الأدب مع العلماء. فين توقير العلماء النهاردة في الإعلام؟ ودايما يجيب لك الشيخ في التلفزيون في الفيلم أو التمثيلية أو المسرحية حرامي وبتاع نسوان وفاجر وكذا، وفيش ولا شيخ كويس خالص خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا ضاع توقير أهل العلم في هذا الزمان؟ الإعلام، العلمانيين، الشيوعيين، هذه الحثالة، وعشان بعض العمائم أهانت نفسها ولم تحترم نفسها، وطلبت دنيا هؤلاء على حساب دينهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك الشيخ؟
الحمد لله في نعم.
الله يكرمك ويبارك فيك. والله عندي سؤال.
تفضل.
لو سمحت، رجل قبل زوجته في رمضان.
رجل ماذا؟
قبل زوجته في رمضان. وأنزل التقييم كل الدور في معه.
حاضر.
ما هو الحكم؟ جزاكم الله خير.
جزاكم الله. سؤال آخر يا مشايخ. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ مسعد وأحسن الله إليكم.
أم فارس؟
أيوة يا ابني.
سهرناك يا أم فارس.
ربنا يخليك، وأنا والله أكتر.
الله يرضى عليك.
والله افتقدتكم، لكن ادعوا لي بالتوفيق بس.
أسأل
والصحة
الله.
وحسن الخاتمة.
أسأل الله أن يعطيك ما تتمني وفوق ما تتمني.
اللهم آمين يا ابني. آمين. والله فعلا جزاكم الله خيرا، يعني على روعة الموضوعات اللي بتختارها والله يا شيخ مسعد، وبتطرحها على مشاهدي قناة الرحمة الحبيبة لنزداد علم ومعرفة، يعني بالعلوم اللي بتديها لنا. والله ربنا يبارك فيك.
الله يرضى عليك.
والله يا شيخ مسعد أشعر وكأنك تصحبنا إلى حدائق العلم لنقطف معك زهور مختلفة من علوم الدين.
الله
ما شاء الله. الله يرفع قدرك يا ابني. الله يفتح لك أبواب العلم. اللهم أمين. وزادك إخلاصا وتوفيقا.
آمين.
حبيت بس أسلم عليك، وتحياتي ودعوتي لقناة الرحمة الحبيبة وكل أبناء القائمين عليها، والسلام عليكم. آمين. ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بخير.
بارك الله في علمك على هذا الموضوع الرائع الذي يفتقده الكثير من الناس،
الله يبارك.
هو أدب الأدب مع العلماء.
نعم زادك الله أدبا.
بالله عليك يا شيخ تدعيلي ولو سمحت ممكن رقم حضرتك.
خذ الرقم الكنترول.
ماشي مع السلامة.
أسأل الله عز وجل أن يرضى عنك ويغفر لي ولك ويسترنا وياك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
أيوة يا شيخ معلش كنت عايز أسأل حضرتك على ثلاث أسئلة.
هاتي.
أول حاجة اللي هو عن الكتابة في جنب المصحف اللي هو تصحيح الأخطاء أو كتابة المتشابهات. ثاني حاجة عن اللي هو بشوف الناس النساء بيصلوا جنب الرجال في الحرم.
حاضر.
طب الحكم إيه؟
حاضر.
وثالث حاجة يا رب سبحان الله عن الطواف بالكعبة والإمام على منبر الجمعة.
حاضر.
ماشي بسألك الدعاء يا شيخ.
حاضر. ربنا يرضى عنك ويغفر لي ولك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة معاك مؤدة.
أهلا وسهلا اتفضلي. واطي
التلفزيون. بقول لحضرتك يا شيخ بالله عليك
واطي التلفزيون أنا سمعك.
معايا واطي من ندى. أي بقول لحضرتك أنا معايا بنتين وما بيردوش عمالة أنصحهم يصلوا ومش سمعين كلامي بالله عليك تنصحهم.
حاضر.
وتدعي لهم بالهدى.
حاضر. أسأل الله عز وجل أن يهديهما إلى طاعته وأن يجعلهما قرة عين لك في الدنيا والآخرة. اللهم اشرح صدورهما وصدريهما وصدور كل أبناء المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نستأنف بارك الله فيكم. رجل قبل وأنزل في رمضان ماذا عليه؟ عليه أن يقضي يوما واحدا فقط. عليه أن يقضي يوما واحدا فقط لأنه ما قضى وتراه بجماع، بل عليه قضاء يوم واحد فقط لأنه استمتع بشهوته وإن كان في غير جماع. الله أعلم. أن الطواف بالكعبة والإمام على المنبر، والله أولى يا أختي الكريمة في صلاة الجمعة أن أجلس وأسمع الإمام، أجلس وأسمع الإمام. متى دخلنا إلى المسجد حتى المسجد الحرام نركع ركعتين تحية مسجد في يوم الجمعة يعني، ونجلس ونتجوز فيهما لنستمع، إنما نطوف ونشغل بالطواف عن سماع الخطبة الطواف ملحوق، إنما خطبة الجمعة هتضيع وتفوت. صلاة النساء والرجال في الحرم، أما في الحرم المدني فالنساء في جانب والرجال في جانب والحمد لله. وفي الحرم المكي هناك أماكن كثيرة مخصصة للنساء، لكن إذا ازدحم المكان واقتربت الصفوف فهذه ضرورة في هذا المكان بالذات، والضرورة تبيح المحظورة. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. صام هات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
تمام. والله عندي سؤال اللي أنا أسألك سؤال يعني.
قول اسمك.
أنا حلفت يمين وحكيت قلت علي اليمين إن الحاجة دي صح وطلعت غلط فما كفرت اليمين.
قلت علي اليمين؟ إن الحاجة دي صح؟
نعم.
قلت علي اليمين إن الحاجة دي صح وطلعت غلط. وانت لما حلفت قلت علي اليمين ان الحاجة دي صح، كنت تعتقد انها صح؟
كنت اعتقد انها صح.
طيب اسمع الجواب. كفاية اسئلة يا شباب. لا شيء عليك، هذا يمين لغو. لا شيء عليك، هذا من يمين اللغو. اخر اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك مصطفى اسكندريه. ازيك شيخنا؟
اهلا شيخ مصطفى، كيف حال حضرتك؟
ازيك يا حبيبنا،
ربنا يرفع قدرك ويعزك ويبارك فيك.
اسكندريه كلها والله وحشاك ووحشانا الزياره ليك والله، وربنا يرفع قدرك ويزيدك علم.
الله يرفع قدرك ويكرمك
ويسلمك حضرتك والاسره الكريمه.
الله يبارك فيك واحنا بنحبك
في الله. ربنا يزيدك علم ويرفع قدرك والله
يا رب. واياك
وحشنا والله زياره كده اسكندريه والله سيارة.
ربنا يجمعنا واياكم على الخير ان شاء الله. جزاكم الله خير. طب نستأنف بارك الله فيكم. الأدب الأول مع العلماء قلنا التوقير، الإجلال، الاحترام، التعظيم. الأدب الثاني التواضع. لا ينال العلم إلا بالتواضع. العلم يضيع بين الحياء والكبر اللي يتكبر على شيخه عمره يتعلم، اللي يتكسف يسأل عمره ما هيتعلم. تواضع الطالب لشيخه رفعة، وذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر. قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ابن عباس بيقول لك انا اتذليت في جمع العلم، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذكر صاحب كتاب الفقيه والمتفقه الجزء الثاني عن ابي بكر محمد ابن الادموني النحوي قال: اسمع دي، اذا تعلم الانسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. واحنا حفظنا واحنا عيال صغيرين: من علمني حرفا صرت له عبدا. الكلام ده له اصل. طب استدل الأدموني على هذا بإيه؟ بالقرآن. قال: قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وفتاه يوشع بن نون، ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متتلمذا على يديه، فلما تتلمذ على يديه جعله الله فتاه لذلك، كأنه بقى عبد له. ينبغي إذا تعلمت من إنسان علما أو استفدت منه فوائد أن تعتبر نفسك خادم له. وقال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. وأنشد بعضهم يقول: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي، اللي يشمخ بأنفه عمره ما يتعلم. تخش الجامع وانت معاك مركزك منصبك مش هتتعلم. طيب انا دكتور، انا مهندس، انت في الجامع تلميذ يا عم الحاج، انسى منصبك بره، هنا انت تلميذ، ولا عمرك ما هتتعلم. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وقال الشافعي: لا يطلب احد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. ذكره صاحب الفقيه والمتفقه. وأوتب الشافعي على تواضعه لأهل العلم. قالوا: أنت عمال تهين يعني ليه كده؟ عاتبوه على تواضعه لأهل العلم فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولا تكرم النفس التي لا تهينها أو لا تهينها. وذكر العسكري في الحث على طلب العلم صفحة 84 عن مالك بن أنس قال، دي جميلة أوي أوي، قال مالك بن أنس: وجه إلي هارون الرشيد يسألني أن أحدثه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى له ولا يؤتى به. هارون الرشيد بعت واحد للإمام مالك: تعال القصر للهارون علمه في القصر. قال له: لا يا حبيبي، العلم يؤتى له ولا يؤتى به. فجاء مالك قال: فاستند معي إلى الجدار، فقلت: يا أمير، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. قال: فقام مالك، فقام هارون وجلس بين يدي. وحكى بعضهم أن الخليفة هارون بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ وابنه يصب الماء على رجله ليغسلها. الأصمعي الشيخ قاعد كده وابن هارون الرشيد بيصب له الماء على رجليه والشيخ بيغسل رجليه. فعتب هارون على الأصمعي قال: إنما بعثته إليك حتى يتعلم منك العلم والأدب. اسمع دي بقى، انت بعد الجملة دي متوقع يقول له ايه؟ فعتب هارون فقال: إنما بعثته إليك ليتعلم منك العلم والأدب، هل جعلته يصب الماء على رجلك بيد ويغسل بالأخرى رجلك؟ يا سلام يا سلام. وفي سير أعلام النبلاء عن أبي معاوية الضرير قال: صب علي بعد الأكل شخص لا أعرفه، فقال الرشيد يعني هارون: تدري من الذي صب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا إجلالا للعلم. وفي سير أعلام النبلاء قال محمد ابن حمدون ابن رستم سمعت مسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم وجاء إلى البخاري فقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وفي تهذيب الأسماء واللغات لما بلغ الثوري مقدم الأوزاعي خرج فلقيه بذي الطوى فحل سفيان رأس البعير عن قطار القافلة ووضعه على رقبته. شوف الإمام سفيان حطت خطام الجمل على رقبته بسحبه كده، وكان إذا مر بجماعة قال الطريق للشيخ، شفت الأدب. وقال إبراهيم بن الأشعث رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل مرتين. وعن عاصم ابن أبي النجود قال ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفي. وأختم بهذه، أختم بها من أعجب ما قرأت في الباب. طيب، كان الخليفة المأمون قد وكل الإمام الفراء بتعليم ولديه النحو، فلما كان يوما وأراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه ابتدر أولاد المأمون إلى نعله، ابتدر ولداه إلى نعل الفراء كل واحد من أولاد الأمير، ودول الاثنين ده ولي العهد وده ولي العهد، عايز يجيب الجزمة للشيخ ويلبسها له. فاصطلح على أن كل واحد يقدم فردا، كل واحد يلبس الشيخ فرد الجزمة في رجليه. فعلم المأمون بذلك فبعث الفراء فقال من أعز الناس؟ قال ما أعرف أعز من أمير المؤمنين. قال لا، بل أعز منه من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين، حتى اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما فردا. ثم قال وما وضع ما فعلاه من شرفهما بل رفع من قدرهما، اسمع لجالي يحفظها، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث، عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه. يبقى لازم نتواضع لمشايخنا. وما أحلى، سامحوني أن أختم في 30 ثانية هذا الكلام بما كان من تواضع موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. فإن موسى عليه السلام مع أنه نبي ورسول ومكلم وألقيت عليك محبة مني واصطنعتك لنفسي و ترك الناشين دي كلها وذهب إلى الخضر في تواضع جم وقال له هل أتبعك؟ أبقى خدامك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي أدب وأي تواضع مع أهل العلم. فمن أدب طالب العلم مع أستاذه واحد التوقير الإجلال التعظيم، اثنين التواضع. وللحديث بقية نستأنفها إن شاء الله في اللقاء القادم بعد القادم. طب والحد القادم هنتكلم في إيه؟ ناخد استراحة ونتكلم في موضوع عنوانه شباب دوت كوم. الكلام كله عن الشبكة العنكبوتية، عن شبكة الصياد، عن منافع الإنترنت وعن مضار الإنترنت وعن الرزايا والبلايا التي سقط في فخها ألوف الشباب، وعن المنافع التي نفع الله من خلالها ألوف الشباب، حتى نأتي على الطيب ونتجنب الخبيث. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قائدنا لشرع الله يرشدنا ودين الله دستور به تعالى.